بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله رحمةً واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. الصوم، قال النووي رحمه الله في المجموع، في اللغة الإمساك، ويستعمل في كل إمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. يقول في الشرع إمساك مخصوص، عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. فهو ليس أي إمساك، إنما هو في رمضان عن شيء مخصوص مما يدخل الجوف من الطعام والشراب ومن الشهوات، في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شخص مخصوص، بالغ مكلف عاقل مقيم خال من الموانع. وقال عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: الصيام في اللغة مصدر صام يصوم ومعناه أمسك، وأما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف، لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها، بل يقولون الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا، ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة. وصوم رمضان فرض بالإجماع وركن من أركان الإسلام، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد: وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. وقال النووي في المجموع: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، لأنه فريض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وقد تدرج الشرع في فرضه. قال ابن القيم: وكان للصوم رتب 3، إحداها إيجابه بوصف التخير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة 3، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. ثم استدل الإمام رحمه الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. الآية يقول الشيخ ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه آية فرضية الصيام، ابتدأها الله عز وجل بقوله يا بياء الخطاب لينتبه لها المخاطبون، ثم وجه الخطاب لأهل الإيمان ليعلمهم أن امتثاله من مقتضيات الإيمان. كتب عليكم الصيام أي فرض، وعبر بالكتابة للزومه وحتميته، فهو ركن من أركان الدين وأساس في بنيانه. كما كتب على الذين من قبلكم، فيها أن الصيام كان مفروضا على من كان قبلنا، ولكن لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت والمدة، وفي هذا تسلية لهذه الأمة واستكمال لفضائلها. أما التسلية حتى لا يقول قائل كلفنا بهذا العمل الشاق دون غيرنا من الأمم، فسلانا الله عز وجل بأن هذا الشاق قد شارككم فيه كل من سبقكم، والأمر إذا عم هان وقعه. وأما استكمال الفضائل فالصوم من أعظم العبادات التي تحصل بها الأجور، فشارك الله هذه الأمة في هذه الفضيلة حتى لا تفوتها الأجور العظيمة المترتبة على الصيام، ففيها تسلية وفيها فضيلة لعلكم تتقون. هذا بيان للحكمة من الصيام، وهي تحصيل التقوى. فالصيام إنما شرع ليتحصل العبد تقوى ربه، فليست الحكمة من الصيام أن تشعر بجوع الفقراء ولا أن تهذب البدن، إنما الحكمة لعلكم تتقون. ثم بين سبحانه مدة الصيام فقال أياما معدودات. لما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني مع أنه أيام إلا أنه خففه عن المريض وعن المسافر فرفع عنهم المشقة، ولكن لم يفوت عليهما مصلحة الصيام وأجره، فأمرهما بقضاء ما أفطراه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قولي فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة والعكس. وقوله على الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام، فدية أي عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل وبين أن يطعم، فقال وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق، يفطر ويقضيه في أيام أخر وقيل وعلى الذين يطيقونه أن يتكلفونه ويشق عليهم الصيام كالشيخ الكبير والعجوز، فعليهم فدية عن كل يوم مسكين. قال ابن كثير: وإما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، ففيهما خلاف كثير بين العلماء، فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان، يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل يفديان فقط ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. هذه أقوال. وقال ابن قيم: وفرض أولا على وجه التخير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. ودليل هذا من السنة حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، فجعل حكم الحامل والمرضع كحكم المسافر، والمسافر إذا أفطر في سفره جاز له ذلك ولكن يلزمه القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا جاز لهما الفطر ولكنهما يقضيان، فالحامل والمرضع يجوز لهما الفطر حتما، ولكن خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط فيأخذان حكم المريض، وإن خافتا على أولادهما وهما في صحة قضيتا وأطعمتا. هذا مذهب الجماهير، هذا مذهب الجماهير، فالقضاء مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله. روى الإمام مالك في الموطأ بلاغا أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه خافت على ولدها فتطعم بدل فطرها عن ولدها وتقضي عن نفسها. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: ويريدون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. وهذه مسألة كما ذكر ابن كثير فيها خلاف كثير بين العلماء، ومذهب الجماهير ما تقدم: إن خافت على نفسها أخذت حكم المريض أفطرت وقضت، وإن خافت على ولدها وهي في صحة أفطرت ثم قضت وأطعمت. هذا مذهب أكثر العلماء، والآثار عن الصحابة فيها وفيها من حيث الدلالة. ثم قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعبادة المفروضة وهي الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخير، يعني هذه الآية نسخت وأن تصوموا خير لكم، التخير بين الإطعام والصيام. فلما كان النسخ للتخير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر. لماذا عادها؟ حتى لا يتوهم أن الرخصة في جواز الفطر للمسافر والمريض نسخت، لأنه نسخ التخير، ومع التخير كانت رخصة للمسافر والمريض، ثم نسخ التخير فأوهم نسخ الرخصة أيضا معها، فعاد ذكر الرخصة للمسافر والمريض، ثم قال: واضح؟ فهمتم؟ أم ماذا؟ في أول الآيات الله عز وجل قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في أول الآية كان الحكم للتخير فلم يحتم عليهم الصيام، إنما خيرهم بين أن يطعموا وبين أن يصوموا، والمسافر مرخص له. ثم جاء الحكم بقطع التخير وحتمية الأمر، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فانقطع التخير بوجوب الصيام على كل أحد، وأوهم هذا أن الرخصة في آية التخير للمسافر والمريض قد أيضا نسخت، فعاد ذكر قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أعادها. ثم علل ذلك بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال ابن كثير: أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. ثم ذكر قال: وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية. إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذه لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر. وهذا القول غريب، نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر، والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه خرج في شهر رمضان لغزو الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح. يعني من العلماء من قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم: ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، أن هذه الرخصة من شهد الشهر لا يترخص بعذر السفر. وهذا القول غريب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد الشهر في المدينة ثم سافر لفتح مكة فأفطر. الثانية ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخر. قال والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخير ليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام. بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وهذه المسألة قد يفتي بها من قل علمه، فبعض الناس قد يذهب مكة في رمضان للعمرة ويبقى معتكفا ويفطر طول الشهر لأنه مسافر، وهذا خطأ، لأنه يرى وجوب الإفطار، هذا خطأ. الثالثة قالت طائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار، يعني أيهما أفضل في السفر، أن تصوم أو تفطر؟ يقول قالت طائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ليس منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وقالت طائفة بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، وقالت طائفة هما سواء لحديث عائشة أن حمرة ابن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهو في الصحيحين. وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، أخرجاه. فأما وهذا فيه يعني اختصار هذا أن المسافر الأفضل في حقه فعل الأيسر عليه، فإن كان الأيسر عليه الصوم فالصوم أفضل، وإن كان الأيسر عليه الفطر فالفطر أفضل، وإن شق عليه الصوم كره له ذلك، وإن زادت المشقة حرم ذلك عليه. قال فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، والحالة هذه. الرابعة القضاء فعدة من أيام أخر، هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، يعني رمضان لما كان متتابعا فقضاؤه كذلك، والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر، ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومعنى قوله هذا أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادة بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقال السعدي ولتكملوا العدة، هذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، فدفع هذا الوهم بالأمر بتكميل العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال ابن كثير أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية، ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم، حتى ذهب داود بن علي الصهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. وقوله ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. ثم قال رحمه الله وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله. ما الذي يقصد من الأحاديث؟ يقصد الأحاديث الدالة على وجوب الصيام، مثل قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، ومثل حديث الأعرابي من نجد الذي سأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، فدل على أن صيام رمضان ليس من التطوع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري، وفي رواية له أي لمن؟ للبخاري، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأن أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث عليه، في هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث عليه، يعني إذا عظم الفضل فالحث متضمن، فذكر الفضل فيه حث على فعله لنيل هذا الفضل. قوله قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، قال ابن عبد البر وفي قوله الصوم لي فضل عظيم للصوم، لأنه لا يضاف إليه إلا أكرم الأمور وأفضل الأعمال. وقال النووي اختلف العلماء في معناه، الصوم لي والصلاة لمن؟ ها؟ والزكاة لمن؟ لله. يقول اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى، فقيل سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به، يعني القرابين قد تقدم للأوثان، والنذر لهم والطواف لهم والركوع لهم والسجود لهم ممكن، أما الصيام؟ يقول قيل سبب إضافته إلى الله أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به، فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام، وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك. وقيل لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه يعني الصائم أبعد ما يكون عن الرياء. فإذا رأيت شخصين أحدهما صائم والآخر مفطر لا تستطيع أن تميز بينهما. قال لخفائه، بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة. وقيل لأنه ليس للصائم ونفسه في حظ. قاله الخطابي، لأنه لا يستطيع يرائي به. قال وقيل إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، يعني قيل أيضا في معنى، فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. فالله صمد. وقيل معناه أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته وغير من العبادات، أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها. وقيل هي إضافة تشريف كقوله تعالى ناقة الله، مع أن العالم كله لله تعالى. وقول الأكثر أن معنى الصوم لي أي خالصا لي، لأنه عبادة لا تظهر على الجوارح ولا يعلمها إلا الله، فالصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره. فخص الصيام لأنه ليس يظهر من بني آدم بفعله، إنما هو شيء في القلب، وذلك لأن جميع العبادات تظهر بفعلها ولا تكون إلا بالحركات، إلا الصيام فإنما هو بالنية التي تخفى على الناس. فالصوم لا يدخله الرياء بفعله، وإن كان قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم. أما من حيث هو لا يدخله الرياء، بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. قوله وأنا أجزي به، قال النووي بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. يعني هذا المعروف عرف عند الناس أن الكريم إذا قال هذا علي يكون عطاؤه ليس كعطاء غيره. قال بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. وقال ابن حجر، قال ابن عبد البر كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر الأعمال. وقال البغوي، قال أبو عبيد إنما خص الصوم بأن يكون هو الذي يتولى جزاءه، لأن الصوم ليس يظهر من بني آدم بلسان ولا فعل فيكتبه الحفظة، إنما هو نية في القلب وإمساك عن المطعم والمشرب، فيقول أنا أتولى جزاءه على ما أحب من التضعيف لا على كتاب له. فلم يطلع الله عز وجل على الصوم خلقه، إنما هو بين العبد وبين ربه، فهكذا كان جزاؤه. فجزاء الصوم لا يعلمه إلا الله، يعني بغير حساب. لذلك بوب ابن خزيمة على هذا الحديث بقوله باب ذكر إعطاء الرب عز وجل الصائم أجره بغير حساب. إذ الصيام من الصبر، قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصيام عبادة لا يعدلها شيء. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي العمل أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، رواه النسائي. وفي رواية قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وتكرار هذا يدل على أن الصيام لا يعدله شيء. قوله والصيام جنة بضم الجيم، قال النووي معناه سترة ومانع من الرفث والآثام، ومانع أيضا من النار. فهو يمنع من الرفث والآثام ويمنع في الآخرة من النار. وقال ابن حجر: زاد سعيد بن منصور عن أبي الزناد: جنة من النار. وللنسائي من حديث عائشة مثله، وله من حديث عثمان بن أبي العاص: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. ولأحمد من طريق أبي يونس عن أبي هريرة: جنة وحصن حصين من النار. يعني هذه الروايات تبين أنه جنة من ماذا؟ من النار. قال: وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر، يعني متعلق هذه الجنة، وأنه من النار. وبهذا جزم ابن عبد البر أنه جنة ليس من الآثام، إنما جنة من النار. والنووي ماذا قال؟ من الآثام ثم من النار. قال: وأما صاحب النهاية فقال: معنى كونه جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: يدع شهوته، إلى آخره. قال ابن حجر: ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات. وقال عياض في الإكمال: معناه سترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك. وبالأخير جزم النووي أي سترة من جميع ذلك. وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له في النار، من النار في الآخرة. والحديث بل معاني الأحاديث والكتاب إذا تعددت في معانيها فالأكمل أن تشملها كلها، فهذا أولى بالتفسير. قوله: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. قال ابن عبد البر: الرفث هنا الكلام القبيح والشتم والخنا والغيبة والجفاء، وأن تغضب صاحبك بما يسوءه، والمراء ونحو ذلك كله. وقال ابن حجر: المراد بالنفث هنا الرفث هنا الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء مطلقا، ويحتمل أن يكون لما هو عم منهما. قوله: ولا يصخب. قال النووي: هو الصياح، وهو بمعنى الرواية الأخرى ولا يجهل. وقال ابن حجر: والصخب الخصام والصياح. والمراد بالنهي عن ذلك تأكيد حالة الصوم، وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضا. وقال ابن بطال: قال الداودي: تخصيصه في هذا الحديث ألا يرفث ولا يجهل، وهو الثاني عند البخاري ومسلم، وذلك لا يحل في غير الصيام، وإنما هو تأكيد لحرمة الصوم عن الرفث والجهل. يعني هذا الذي لا يفسق ولا يرفث ولا يجهل هذا أيضا لا يفعل غير الصائم، لماذا خص الصيام بذلك؟ قال: إنما هو تأكيد لحرمة الصوم عن الرفث والجهل، فينبغي للصائم أن يعظم من شهر رمضان ما عظم الله ورسوله، ويعرف ما لزمه من حرمة الصيام. قال غيره، أي قال غير الداودي، واتفق جمهور العلماء على أن الصائم لا يفطره السب والشتم والغيبة، وإن كان مأمورا أن ينزه صيامه عن اللفظ القبيح. يعني من اغتاب صومه صحيح أم باطل؟ صحيح عند الجمهور وباطل عند أهل الظاهر، ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والرواية الثانية ولا يجهل، في الرواية الأخرى قال النووي: والجهل قريب من الرفث، وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. كم باقي؟ قوله: فإن سابه أحد أو قاتله، في رواية: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله. وفي رواية فإن شتمه إنسان فلا يكلمه. وفي رواية عند أحمد فإن سابه أحد أو ما راه أي جادله. وعند ابن خزيمة فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس. ولأحمد والترمذي فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم. والنسائي من حديث عائشة وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه. هذه روايات ذكرها ابن حجر في الفتح وهي كما قال ابن حجر رحمه الله المراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله إني صائم. قوله فليقل إني صائم في رواية فليقل إني صائم إني صائم. قال ابن حجر واتفقت الروايات كلها على أنه يقول إني صائم، فمنهم من ذكرها مرتين ومنهم من اقتصر على واحدة، ولكن اختلف في المراد. فليقل إني صائم، هل يخاطب بها لفظا من أمامه أو يقولها في نفسه أو يفرق بين الفرض والنفل أو يقولها مرة في نفسه ومرة ينطق بها ويجهر، وما الراجح فيها؟ سنكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نقف عند هذا. وهذا الحديث فيه أحكام كثيرة وهو من أعظم الأحاديث في هذا الباب. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. جزاكم الله خيرا.